السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله، إننا في كثير من أحياننا لا نشعر بأوقاتنا فتضيع فيما لا ينفعنا. وقد روى البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيها كثير من الناس، الصحة والفراغ. لما قال هذا رسولنا صلى الله عليه وسلم؟ لأن الدنيا إخواني مزرعة الآخرة. أفرأيت لو أن هناك مزارع أنعم الله عليه بمزرعة وعافية ووقت، ومع ذلك لم يسمد مزرعته ويغذيها بالسماد ويحسن حرثها وسقيها، ولم يسلمها من الآفات بما يستطيع من رش المبيدات أو وضع الخرق المهيئة للطيور أن هناك إنسان فتهرب فلا تأكل من ثمرته، أو غير ذلك من الرعاية، مع كونه عنده صحة وقوة ووقت يجده، فأهمل مزرعته. فحينئذ إذا جاء وقت الجوع، وقت الثمر، فلا يجد، لأنه أهدر هذا المزارع وقته فيما لا ينفع. أي نعم، فصار يسهر مع الفلاحين ويمضي الوقت في اللهو واللعب، وكلما حدثته نفسه للزراعة وحدثته نفسه يتعلم شيء من قوانين الفلاحة ويطلب العلم المعرف بالزراعة، يهمل ويهمل ويهمل حتى أصبحت مزرعته قاحلة. فكذلك الإنسان ينبغي أن يشبه نفسه بالمزارع، عليه أن يطلب العلم ليعرف كيف يزرع مزرعته في الآخرة. قال ابن القيم: وزراعة الجنة للعبد وبناؤها مستمر لك حتى تتوقف عن العمل، يعني المبني على علم. فإذا لم تطلب العلم ولم تفقه في الدين، لم تبني زرعك على ما يؤول إلى نباته بل إلى فساده. فينبغي إذن أن تحسن الغرز والزرع بإخلاص النية وبطلب العلم وبتعاهد قلبك. قال ابن تيمية: وبعض المتفقه من الطلاب قد اعتنى بإصلاح جوارحه فيما يتعلق بالعلم. أصبع كيف يشير إليها؟ وهل ينظر إلى أصبعه أم إلى الأرض في التشهد؟ هذا كله طيب، ما أقول شيء، وأن النبي كان ينظر إلى الإشارة في أصبعه عند التشهد، وأنه صلى الله عليه وسلم كان يضع يديه على صدره إلى آخره. قال: لكنهم تركوا العناية بهذه الزراعة، يعني بإصلاح قلوبهم وتزكيتها، فدخل فيها من الكبر والحسد والغفلة ما الله به عليه. تجد طالب يجلس 60 شهر لا يزور المقبرة ولا مرة، والنبي قال: زور القبور، ونتذكر الآخر، ذكر الآخرة. شيء الطالب علم، يعني يحضر حلقات، كل ما يجتمع مع أصحابه في الجوالات، انقلب عامي، مرة يذكر الجوالات، مرة يذكر ذكر أخي، مرة يذكر الجوالات، مرة يذكر العقار، مرة يذكر الناس وترقياتهم في الوظائف، مرة يذكر، فينقلب الإنسان معه مثل عامي، يخلع بيته العلم بين أهله وبين أصحابه، حتى يكثرون الكلام بغير ذكر الله في المجالس والمجلس إذا طال من غير ذكر الله قست القلوب فيه. نعم قست. كما في الأثر الذي خرجه الإمام مالك في الموطأ، في الموطأ أن كثرة الكلام يعني بغير ذكر الله تقسي القلوب. فذلك يجلس طالب العلم هذا 20 سنة ما يذكر مرة قري آية وبكفيها، قلوب قاسية ما بك ولا في آية واحد، لا في قيام ليل وهو يقراها ولا وراء الإمام. قد حشى بطنه بالطعام ولم يحشو قلبه بالحكمة والموعظة الحسنة المنزلة من الرحيم الرحمة، وإنما بكلام الناس وتعقل تصرفاتهم والحكم والنقد من غير أن ينقض قلبه ويصلح نفسه. وقد قال الله تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إذن لنجعل هذا المجلس في يومنا هذا من الجمعة في رجب في إصلاح القلوب وتزكيتها همة المؤمن الصادق، هذا عنوان المجلس. فإن المؤمن إذا كان غافل ما يهتم بإصلاح قلبه، يعيش كذا على العشوائية، خطر بين الطعام رهاك، صلاة عصر صلى، ما يخطط كيف يصلح قلبه. وهل نحن منزهون عن ما قاله نبي الحي القيوم إن الإيمان في القلب يخلق كما يخلق الثوب، وأنه نحتاج لتجديده وإصلاحه؟ نعم ما أحد ينكر هذا، لا أنا ولا أنت. فإن هل نعالج القلب هذا بكثرة إغفاله بالزيارات والكلام والتبع العورات ونشغل فيما ينفعنا، نشغل اللسان هذا بذكر الله وما ينفعنا، ونشغل أوقاتنا بما ينفعنا، نشغل أوقاتنا لأن هذا العمر مسؤول عنه يوم القيامة، كما ذكرنا في خطبة الجمعة حديث لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه. نعم هل أفناه في طوابير المطاعم، أفناه في طوابير السياحة والزحام الإشارات لكثرة الزيارة للتفكه مع أصحابه وشرب الشاي ونحو ذلك وترك العلم ومزرعة الآخرة بالعمل الصالح، أفناه في إيش؟ في إيش؟ اسأل نفسه. إذن لابد من النظر إلى إيش والفكرة في أمر التخطيط لإصلاح القلوب وتزكيتها، ونجعله هذا مجلسنا الذاكر فيه أسباب صلاح القلب، أسباب ذلك وأسباب ما هو ضد ذلك فساد القلب. وينبغي أن ننهي المجلس في تمام الساعة 2 فاشعروني، نظرا للقاء المعتاد بالطائف في مسجد الملك فهد بعد صلاة المغرب في شرح كتاب التوحيد ومن إصلاح قلوبكم الرحلة في العلم يا عباد الله والهمة. فإذا عرفت أن هناك مجلس في علم ارحل إليه وعود نفسك على ذلك ولا تبع نفسك هواها بالكسل والدعاء. كنت إخوان بقالوا رحلنا وجلسنا في بلد أخرى نسمع فيه العلم ورحلنا من أجل ذلك، لا شك أنهم يذكرون من راحة القلب ونعيمه وإصلاحه ورقته ما لا يفعل من قاعد لهذه الدنيا وزينتها. تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. المسألة الأولى أن النبي أظهر للأمة همة يجب أن تكون لكل واحد منهم في إصلاح قلبه. نبينا بل الله قد تكلم به، ألم يقل الله عز وجل في القرآن قد أفلح من زكاها زكى نفسه وقد خاب من دساها فخيبها بالانغماس في المعاصي والغفلة والفتن، خاب. وضده أفلح من زكاها ألم يكن النبي في كل خطبة صلى الله عليه وسلم يقول ونعوذ بالله من شرور أنفسنا تنبيها على هذا؟ فإن النفس والقلب يحتاجان إلى إصلاح، ولا أورد العبد موارد الردى بعد الهدى، فنعوذ بالله من الحور بعد الكور. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ولذلك نأتي بعد هذا البيان إلى المسألة الثانية، أو ألحقوا هذا بالمسألة الأولى، كيف بين النبي أهمية إصلاح القلب؟ بعد أن نرجع نذهب المسألة الثانية في سبب فساده، وأنه يصبح غير مطوع، غير مطيع لله، هذا القلب يصبح مطوع لهواه. نعم، في صحيح مسلم من حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، وقال من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، كالراعي يحوم حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. وقوله أيضا صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم، هذا التنبيه الثاني، وأعمالكم. نعم، وأعمالكم. إذن يا طلاب الحديث، يا طلاب العلم، لا تهتم فقط بالأعمال، كيف تحرك إصبعك في الصلاة، وهذا طيب مطلوب بالسنة، لكن البواطن إصلاحها، من السنة إصلاح الباطن كما في هذا الحديث لقوله ينظر إلى أعمالكم، كيف تؤدي السنة، تصلحها، هل تغتاب، هل تقع في الحرام، هل تكلم النساء على وجه غير مرضي مما يؤوي الفاحشة إلى آخره، هل تعق والديك بلسانك، هذه أعمال ينظر الله لها. وأيضا إلى قلوبكم، ما قال أعمالكم فقط، لابد من إصلاح القلب. نعم، ولا تورط العبد يصبح يتحكم في جوارحه مو بقادر، كما يقول بعض يقول يا أخي كلمة غناطيس، كل مرة فتاة أو امرأة أسمر عيني لين تختفي، حاولت من بقادر، هذا وش عنده مرض؟ وين ليش قاعد يهتم بعينه وبصره وجوارحه وما اهتم بإصلاح قلبه؟ يقول من بقال. وينطبق عليه الجزء الثاني أو المسألة الثانية الآن سنذكرها، متى فسد قلب هذا الرجل؟ صاب مو قادر يسيطر على نفسه، كل ما مرت امرأة يتبع منها موضع العورة وإيش ينكشف منها وكيف مفاتنها وكيف تقبل وكيف تدبر، أعوذ بالله. ثم ننكر عليه يقول والله من بقال أمسك نفسي. إيش قصته هذا؟ قصته أنه لم يعمل بهذا التوجيه الإلهي، قد أفلح من زكاه، ما زكى نفسه من الداخل بقراءة القرآن كما سيأتي أسباب تزكية، والتدبر حضور حلقات العلم إلى آخره، وجلوس مع الصالحين، ترك كثر الجلوس مع العوام اللي كثروا من غير ذكر الله، وكثر الجلوس مع الفواتير والدنيا إلى آخره كما سيأتي. وقال التقوى ها هنا ثلاثا، شو التأكيد هذا؟ ممكن يقول التقوى ها هنا خلاص، ليش يعيد الكلمة التقوى هنا التقوى هنا التقوى هذا؟ للتنبيه والتأكيد على خطورة القلب، وهذا لا يعني أن يتكلم الإنسان بما هو فساد الاعتقاد، الاعتقاد في اللسان، ويقول أهم شيء القلب. النبي قال التقوى هنا، أنه أيضا قال كما ذكرنا ينظر إلى قلوبكم إلى أعمالكم وقلوبكم، وليس فقط إلى الأعمال، قلوب ليس فقط إلى القلوب، إلى الأعمال، كما قال النبي للرجل ما شاء الله وشئت يا محمد، قال قل ما شاء الله ثم شئت، جعلتني لله ندا، ولم يقل إيش قصدك. انتشرت بالعامة إذا أخطأ في لفظه وصلح طالب علم يحضر حلقات وعنده علم قال له هذا خطأ اللفظة، قال أنا ما قصد، أنا اعتدت على الكلمة دي وما قصدتها. يقال ولو، فالنبي ما قال للشخص هل قصدت ما شاء الله ثم شئت، ما شاء الله وشئت، قل ما شاء الله ثم شئت. ولما قال والكعبة كما تسمع كثير من الناس يقول والنبي، يا أخي يقول والله ما قصدت أن أحلف بالنبي، عندي الله أعظم شيء، لكن لغوة، ما يسلم لغوة. النبي قال قولوا ورب الكعبة، لا تقول والكعبة، مع أن المراجع للنبي كان يهودي، ولم يقل إلا إذا كنتم ما تقصدوا لا يأخذكم الله باللغو، ما قال كذا. هل العموم نهى من يحلف بغير الله؟ النبي والنبي وحياتي والكعبة وحياة النعمة، كل ذلك شرك، كما قال النبي من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. نعم. حينئذ بعد بيان الأهمية هذه لإصلاح هذه المضغة والقلب، ننتقل إلى سبب فسادها وزكاتها وإصلاحها. السبب الأول في سبب فساد القلب الإعراض عن العلم والاشتغال بما سواه مما لا ينفع في الآخرة، والجهل بدين الله، فإنه يورث فساد القلب. إذن العلم هو اللي يزكي قلبك، أليس الله عز وجل في كتابه أثنى على نبيه بأنه يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم؟ كيف يزكيهم؟ لما يتلو عليهم العلم، مثل أنتم الآن في محل الله يبارك التزكية، يأتي معلم يذكركم بأحاديث وآيات، يوم بعد يوم تواظب حلقات العلم، يوم بعد يوم تشوف قلبك تزكى، تشوف تلاحظ في تصرفاتك تغير عن أول. كما قال لي أحد الإخوان قابلني في من الحلقات، قال يا أخي أنا حسيت أني تغيرت. جاته التزكية يوم بعد يوم، كنا اعتبر هذا المعلم كأنه بتلاوة القرآن والأحاديث عليه وكلام أهل العلم في مسند أحمد كل يوم قاعد كأنه يرقي. صح التعبير رقية جماعية، ما يأيدها رقية جماعية، ما نيدها، ما أذكر أنها وردت، لكن هي التزكية اللي قالها الله في القرآن في تلاوة الآيات من قبل النبي على الناس من الصحابة، يزكيهم. شوف الصحابة كيف تزكوا، وصل الأمر منهم تزكية أنهم صاروا يسووا أشياء ما نشوفها اليوم، هذه الإيثار، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان هذا فيها بهم خصاصة. والله ويجي الواحد يقسم بيته بينه وبين صاحبه. الآن أمس يخبرني شخص قال لي والله تورط في مبلغ واحتاج، وأعرف صاحبي متسع يعني عنده كم ألف أستطيع سدله سنة سنتين قدام، أرسلت له أرسل لي المبلغ وفجعني بسند قبض اللي سموه آمر هذا، حيث تأخرت تسجل كذا، سمعت ما أدري وشه سند أمر. إيش التعامل هذا؟ إيش التعامل يا إخوان هذا؟ أعوذ بالله، كيف كذا؟ شوف الصحابي يجي له من مكة ما عنده وطن، مضطر، قال أقسم بيني وبينك البيت والزوجتين، كان ما في حجاب، كان يشوفهم يقول شوف هذه أجمل لك، إيش اللي أجمل أنا بطلقها وتزوجها أنت. إيش التعامل هذا الأصحاب؟ أعوذ بالله، هو اللي يخشى منه جهل بالدين، والله قصد القلوب من الجهل بالدين. أخوك تسجنه ما يعني اضطر لك قال لك أعطيني كذا، يقول فعصف بي دار رأسه لما شاف الرسالة. وآخر ما يود أن نتكلم بالقصة الموجعة القلب هذه، المقصود أن كان أعظم سبب في مثل هذه القصة اللي نسمعها الجهل بدين الله حتى تغيرت القلوب. إذ أن العلم وتعريض نفسك للعلم وسماعه يرقق القلب لا شك ويزكيه، وأنت تشعر بهذا. هل أنت قبل حضور حلقات تذكر وسمى الرجل الصالح قد عفيت تحتك وتصلي، وإذا مرت امرأة غض بصرك جاءت الله خير، صوم رمضان لكن هل أنت نفسك لما مر عليك أحاديث بلغت تقريبا 2600 أو نحو ذلك في موطأ مالك سمعتها خلال 17 سنة أو 3 سنين ثبت الحلقة ولو 3 سنين حضرت، هل أنت نفسك سمعت 3000 من مسند أحمد أحاديث؟ لا، أكيد تغيرت، أكيد ظهر ذلك في سمتك، حتى أهل بيتك يشعرون بها أكيد، يعني لأن القرآن حق يوم قال يزكيهم، العلم إذا تولي لكن بالمواظبة، وليس يسمع تجد أسبوع، وين هذا الأسبوع؟ غايب عن الحلقة أسبوع، هل يتزكى مثل هذا؟ حتى يشوفون الطلب الفرق بين بعض، اللي يحضر كل يوم ويطلع عليه واللي يحضر بس في الجمعة ويغيب، شوف إذا جلس وسمت هذا غير هذا، شوف هذا هادي ساكت كل شوي يرقى كلبه كل يوم صباح مساء يرقى بالعلم وقاعد يستعمل الرقية، شوف عنده من السكونة والتوكل على الله وهدوء النفس وحسن السمت ما تجد على الهاجر العلم هذا، كل أسبوع فقط مرة تشوفه أو كل الشهر مرة، فشك اختلفون عن بعض، هم درجات عند الله، صحابة كل يوم يسمعون من النبي، يحضر المسجد النبوي ويصلون وراه ويسمعون منه كلمة توجيه، فسمت قلوبهم وسكت أنفسهم وزكيت بالقرآن بالحديث. ولما بعدنا عن عهد السلف في العربية صرنا نحتاج إلى كلام الأئمة، كلام أحمد يذكر لنا فهم الحديث كيف هو، لأنه إمام في اللغة، إمام في معرفة عمل الصحابة إلى آخره، فيسمع في الدرس كلام الله صيح السنة كلام وقواعد العلماء اللي سطروها لنا، فمع الأيام يزكى قلبه. إذن الجهل أو العفو العلم سبب لصلاح القلب، سبب لصلاح القلب، لذلك قال الله تعالى في كتابه أفمن كان ميتا فأحييناه بإيش؟ بالعلم، يعني ما شاء الله كان كده في بيته مثل الصوفية، يقول الصوفي كما ذكر الغزالي في إحياء علوم الدين، إماتة علوم الدين كان يسموه، كان يأمر بحرق هذا الكتاب، يكفيك يكفيك حتى تزكي قلبك تصلح نفسك، أن تنعزل في حجرة في زاوية تغلق عليك الباب فيها وتفكر، أو كما ذكر ليس معك صحيح البخاري ولا قرآن، هكذا تنزل عليك فيوض الرحمات والخيرات كذا، صحيح كذا زكى كذا ها، ولا تتسبب نفسك في التزكية وهي الحضور المداومة على الحلقات والرحلة لطلب العلم تزكي قلبك. إذن لن تجد أحد يستطيع أن يعالج قلبك إلا أنت، كل الناس في غفلة عنك، هل شفتم واحد إلا أن يكون في علم الطب ينصح واحد بهذه النصيحة العلة الطبية في القلب؟ شافه في المجلس مع أنه جالس يشرب قهوة يلهث وجهه أصفر، قال يا فلان راجع مستشفى أمراض القلب، أخاف أنه عندك ضعف في عضلة القلب أو شيء، وانت قاعد تحمل قهوة وتناهج وجهك أصفر وتلاحظ في شيء اللي راجع، ممكن، لكن قد شفت واحد ينصحك يقول ترى قلبك يظهر فيه تتان بالدنيا، قلبك أشوفه، فهذه أشياء لا ترى، محاصيل خلوات كلها سبب فساد القلب، فما حد يعالجك إلا أنت قبل وفاتك، لا تنتظر أحد يعالجك، فابدأ بنفسك وعالج نفسك وزكيها في العلم، ترى ما حد داري عنك، تتوفى تدخل في الكفن ويصلون عليك وانت هسيب نفسك، وكل إنسان زمناه طائره في عنقه، معاشر الخلوات ما حد طلع فيه إلا رب الأرض والسماوات وأنت في عينك، فإذا عرف نفسك يا أخي الفاضل للتزكية، زكي قلبك بالعلم، لا تستكبر عليه، لا تستكبر على العلم. والله ابن مبارك يذكر أو غير من الأئمة ذهب إلى بلد ما عرف فيها ليقيم فيها درس أو شيء، شاف الحلقة وسمع عبد عنده قليل علم لكنه صاحب سنة يبدو، جلس في الحلقة يقول يا أخي مثلك تجلس عند هذا؟ قال أرجو بركة حلقة العلم عن تزكية القلب الآخر، أرجو البركة هذه، فأجلس وهو بين وبين مفاوز في العلم وجلس. اي نعم. اذن العلم وحلقاته وحضور حلقاته وفقه ساعة يمر عن ابن عمر خير من عبادة 60 سنة. سبب لتزكية القلب والنفس. طيب الثاني من أسباب إصلاح القلب تذكر الآخرة والاكثار من ذكر الموت في النفس حتى لا تطمع في البقاء في الدنيا والتعلق بمقتنياتها وآثارها ومقدراتها عند الناس. تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، قال أكثروا إيش من ذكر هذه من اللذات، فحيث أنك تذكر أنك ما أكثرت وافقت السنة ولا صار نوع مخالف عندك له من وصية النبي. كلما اجتمعت في الجوالات في الأعمال في البورصة، مع البورصة مش يسمونها في، يا أخي يعني بيدخل معك رشادي في قبرك والله أنا داخل وداخل أعمالك، فزاحمت ذكر الموت ولا يعرف أنك ذكرت الموت. والبعض وصل به الحد إن جيت تنفذ سنة الرسول، قلت والله أنا كم تضيع أوقاتنا وأمامنا وفاة، ما شاء الله يغفر لنا، إذا نظر فيه قال بالله السيرة دي ماذا يعني إيه يبيني أتوقف. ليش؟ لأن الموت يقطع من الذات، فما يبيني أذكر شيء يقطع عليه حبائل لذته وبقاءه في الدنيا، نسأل الله العافية. ومن ذلك ما يذكر الموت كزيارة القبور، قال زوروا القبور فإن الذكر الآخرة. نعم هذا مما يزكي القلب. والأول يدخل فيه قراءة القرآن، لأنه من العلم، قلنا بالعلم يزكو كثرة قراءة القرآن، يلين القلب، يلين القلب القاسي. قال الله تعالى في كتابه لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، شفت شيء أقسى من الجبل؟ لو أنزل عليه لجعله إيه؟ خاشعا متصدعا من خشية الله. فكل إنسان ما خشع عند تلاوة القرآن وتخشع لكلام الرحمن ففي قلبه من الصدأ ما فيه، لأن هذا القرآن أخبرنا الله لو أنزل وكان له حياة ويسمع هذا القرآن لتصدع من خشية الله. فكيف بقلوب البشر؟ يذكر في أثر الذكر والعلم ما رواه الدارمي في مسنده أن النبي كان إذا خطب اتكى على جذع ثم صنع له منبر فقام يخطب عليه وترك الجذع. الجذع صار يسمع له حنين من شوق، من الشوق للنبي أنه كان بجانبه، كحنين الناقة لولدها إذا فقدته. وقيل وذكر أن هذا الجذع تصدع لما بعد على الذكر، مع أنه بينه وبين المنبر النبي كان أذرع أو ذراع أو ذراعين فقط كذا. فكيف الآن البعض يرجو سلامة قلبه ويبعد عن حلقة أسبوع كامل ما نشوفه إلا في درس الجمعة، ما يجد اسمه سيد أحمد ولا ملهي في سوقه وملهي يقول والله والدتي. طيب والدك استاذنها، النبي ابن تيمية استاذن والدته وراح درس في مصر شهر تتعلل بالعلل والدتي ومدري شلون. هذا من أساليب الشيطان العذر، يعني الناس كله يقدرون والدين وكذا والدتي. طيب والدتي ما أقول شيء، لكن كل شيء له حق، نفسك عليك حق تعلمها. نعم من قال؟ وويس القرني مع لزوم الأمة ذكر في سيرته أنه يرى في حلقات العلم ملازم لها، ما كان يتركها مع بر استاذ الوالدين يروح يسمع ويرجع لها عشان يعرف كيف برها. من لم يطلب العلم سيغلو في ذي الأمة لدرجة الغلو والابتداع وهو لا يشعر. والعلم يعلمك الوسطية، اتباع السلف تعلمك الوسطية في الدين. مثلا من العلم أن تعلم، قال ابن تيمية إذا أمرت الأم ولدها أن يطلق زوجها فليس من برها طلاقها. هذا الجاهل اللي يبر أمه على جهل يروح مسكين يطلق بنت الناس يقول لا ببر أمي، ما يدري، ليس مره. فلما قيل طيب عمر أمر ولده والنبي أقر وقال طلقها لأن عمر ما يريدها، قال ذاك عمر الإمام أحمد لن يأمر ولده بطلاقها إلا في مرجح شرعي. المهوى ليش ما تعرف تلبس كذا وتسوي كذا، يلا خلاه طلقها بس طلقها وجيب لنا واحدة تعرف تشيك تعرف إلى آخره. مقصود إن المسألة ترجع إلى العلم، تلاوة القرآن إمام السعادة وهو ملين القلوب، وتلاوة السنة. البعض ما يعرف السنة إلا هنا، يا أخي امسك صحيح البخاري في مكتبك إذا راح يعني اللي يشغلوك اللي تنشغل في العمل معهم وصار وقت فضاء ساعة، امسك البخاري واقرأ فيه. مثل الجد الله يرحمها للوالدة، هي أنثى كانت تمسك البخاري بجانبها ترفعه تقرأ فيه، قراءة تبرك للتعلم، قراءة الحديث يرقق القلب، مو فقط قراءة القرآن واقرأ الحديث. ليش ما عندك صحيح البخاري مع القرآن جنبك تقرأ فيه أحيانا؟ ليش القرآن 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 وهذا مطلوب، لكن السلف كان يجمع بينهم بين الحديث والقرآن كلهم نزل من الله، كما قال حسان العطية كان جبريل ينزل بالسنة كما ينزل القرآن، فليش تعطل سماع الحديث تقول أنا ما أسمع إلا بالحلقة ثلاثة حديث وخلاص؟ لا، ليش ما تصحب البخاري؟ وإذا انتهيت من قرايته تقرأ الأدب المفرد للبخاري، تقرأ مسلم، تقرأ ليش؟ وأنا حسست بالفائدة العظيمة لما كنت أصطحب هذه الكتب الستة، فكنت أمسك الترمذي وأنهيه كله وأنا شاب في مقتبل عمري، أقرأ الترمذي، أقرأ أبو داود، أقرأ كما يقرأ العوام القرآن، أنا كنت أقرأ هذا الكتب، فاستشهدت بركة في درسك، بركة في علمك، بركة في حياتك. حتى كان شيخنا وهو أكبر أو أكثر الناس ملازمة للفحل الأمين الشنقيطي صاحب وضاء البيان، أكثر من لازمه الشيخ محمد الخضر الشنقيطي توفي، كنا ندرس عنده في البيت في المنزل مكة رحمة الله عليه، قرأنا عليه من علم الأصول وقرأنا عليه التفسير وقرأنا عليه فكان يقول لي يا قحطاني أنا كل ما أجلس مجلس معك أستفيد منك، وأنا شاب صغير، هو فحل رجل كبير ومعمر في العلم. أي قال لي بلغني الكتب اللي تقرأها دي وش، حتى كل ما جلس جلسة ألقى منك فائدة، وأنا في سن أحفاده. فكنت وقتها أقرأ من الكتب الستة اللي نقرأها اليوم بعد المغرب بعد العشاء اليوم بعد المغرب بعد المغرب بعد المغرب، مرة الدارمي قصدي مرة مسلم مرة الترمذي، اللي صار الطلبة أشوفهم الآن ربعهم يحضرون الباقيين يغيبون، راح في شغلة لأدنى شغل، والله عندي شغلة اليوم احضر قبل توفى احضر اسمع المسانيد هذه، هذا مما يصلح قلبك العلم سواء بالقرآن والسنة. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، ما قال بس آيات الله، والحكمة هي السنة، فعلم نسائك ما يقرون بس القرآن كل يوم يقرأ القرآن كذا، أعطيها البخاري زوجتك تقرأ البخاري كذا تقرأ، إذا ما فهمت تسأل العلماء تتصل بهم، أما فقط الكتب مسطرة ما تنزل إلى وقت الدرس، خلص الدرس ترجع ما يصلح كذا، لازم تصطحب هذه الكتب تنتفع بها جدا، فإن تصلح للمبتدئين في العلم متوسطين ومنتهين كل هذه الكتب تراها. ولما عاب علي ناس في جدة هنا متعالمين حرشوا الناس على عدد حضور حلقاتنا، فقال له الشيخ محي الدين شوف هذا القحطان دروسه كثيرة، فقال له فكنت مع الشيخ محي الدين في نزهة على البحر، فقال لي هناك من ينتقد دروسك أنها كثيرة، ولا أرى لمنتقدهم منزع صحيح علمي، بالعكس يعني في الجامعات يدرسون كثيرا ويأخذون شهادة وتوظفون بها، ولما جاي في المسجد مجانا يدرسون ينتقدون، شيء عجيب يعني عجيب. طيب لأنه هذي يقول فيها أكل عيش، هذا ايش نسوي قاعد لك ولا تميسة تجيب لك إيه؟ إذن لا ينبغي نطلب العلم للدنيا حتى ننتقد مثل هذا، ليه ما انتقدنا الجامعات؟ يقول جامعات فقران وش فيها؟ أما أنا وش أحضر بخاري مسلم وبعدين نسأل الله العافية. إيه والله هذا استخفاف بالعلم والله. إيه فضل العلم عظيم. طيب، ومن أسباب حينئذ فساد القلوب تتابع الذنوب عليها وإشغال الجوارح بغير ذكر الله من قيام الليل والصدقات والإحسان للخلق والعمل بالعلم عموما والخشوع في الصلاة. ويدل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه من حديث من؟ حذيفة. قال حذيفة: تعرض الفتن على القلوب عودا عودا كعرض الحصير، فأيما قلب أشربها نكت في قلبه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكت في قلبه نكتة بيضاء، حتى تبقى القلوب على قلبين. قلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود مرباد كالكوز ملخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. أرأيت متى يفسد القلب لدرجة أنه تسير يصير العبد تصرفاته نابعة من هوى لا من دين، والدليل تعرض عليه دين يتأول تبعية الفاسدة ويتبع هوى. متابعة القلوب عندما غير توبة ما في تنظيف كما يقال أول بأول بالتوبة تراكم، فالصدى هذا على القلوب والران يمنع العبد من قبول العلم إلا ما وافق هواه من العلم. أعطيك مثلا، لا تستبعد أن من وصل قلبه لهذا الحد لا تستبعد أنه مدمن على صلاة الجماعة. تستبعد ليش؟ لأن هواه ما قاعد يمنع من صلاة الجماعة، عود الله يبارك في أبيه قبل وفاته، عود من صغر الجماعة حتى صارت كالعادة، كما لو تعود كل يروح نادي رياضي ويروح ويجي لما راح يحس كل جسمه كل إدمان، فهذه ما لها أثر في قلبه لأنه ما يستحضر كما قال ابن عثيمين التعبد، صارت كالعادة. يجي رمضان فكما قال ابن باز: من هو من يصوم عادة؟ سوي السحور سوي الفطور مشى مع القوم، ما تأثر على قلبه ما يتعبد. فإذا ما لن يترك الصلاة لأن ما تخالف هوا، لكن تجيه بنوع من البيوع تقول لا تبيع كذا حرام ما يجوز، تجيه بنوع من التسلية اللي اعتاد عليها من النظر في أشياء في نقالها وكذا، يقول الله يغفر لنا، إيش معنى الله يغفر لنا؟ إيش مناسبتها لنا؟ يعني تركني وحالي من يبتاركها؟ ليش؟ هذه قصة القلب تتابعت عليه الذنوب ولم يضف بالتوبة ويطهر قلبها أول بأول بالتوبة النصوح، فتراكمت عليه كما مثل بعض السلف قال: هب إذا بتعرف المسألة فضع قلبك على كف، هذا قلبك، تذنب الذنب الأول فيقال على قلبك هكذا، غير توبة ترجع لا اترك اهمل التوبة لأنه غافل في دنياه، يجي الذنب الثاني يفعل به هكذا، هكذا قال بعض سلفنا كما ذكر من كثير في تفسيره، وانصح بحضور الفجر درس التفسير مليء بالآثار والله تستفيدون منها لا تغيبون عنها. ثم يقال هكذا، ثم يقال هكذا، ثم يقال هكذا، ثم يوضع عليه طابع الرام فيصبح تبعه ما يتبع الهوى ما يستفيد من معظم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. كأن مولاه كأن هواه مولاه الذي خلقه فسواه، تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار، تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش. وهذا الذي يفسر به حديث كما فسره ابن عبد البر، حديث من صحيح البخاري: من ترك ثلاثة جمع لا يتركن أقوام ودعهم الجمعات أو لا يختمن على قلوبهم فيصبح من الغافلين، أو كما قال: من ترك ثلاثة جمعات كما في حديث ختم أو طبع على قلبه، أي كما يطبع هذا الذي يصير لا يعرف معروفا ولا ينكر إيش منكرا. إذن تتابع القلوب على الابتداع كمن ماشي دائما مع الإخوان المسلمين، خلاص كل يوم البدعة عنده، يشوف تويتر ويحرش على الناس على ولي الأمر، خلاص مشتغل مع إخوانه، فتجد في قلبه من الفساد سبحان الله. كما ذكر لي بعض النماذج من الإخوان، أقسم بالله ما عندها رحمة، وجوه الصالحين وقلوب السباع، والله تنزع كأنه الرحمة عنه، لأنه منغمس في البدعة، والبدعة كبائر، خاصة البدعة السياسية الخارجية. فالإخوان يخطط في الأخير آخر خططوا وش يصير، سفك الدماء، تحريش على هذا الأمر، خروج الناس إلى آخره. فالوسيلة للقتل أعظم من الوسيلة للزنا. فإذا كان يفسد القلب أنك تنظر في مرأة كذا لا تحلك في السوق، أو تشوف مقطع مذيعة تتأمل في محاتل، هذا يفسد قلبك صحيح، كما قال الشيخ باز هذه المناظر تفسد القلب. لكن أفسد من اشتغال الناس بالوسائل التي تؤدي إلى القتل وخروج على الناس وسفك دمائهم، وهي معصية الإخوان بالبدعة ومعصية السورية والدواعش وأنواعها. فهذول يحصل فيهم فساد القلوب، ما قد علمت تندهش تقول كيف يفكر هذا. والله نماذج لو أذكر لك إياها لا يرحمون، والله ما يرحم، نعاشوا مع هذه البدعة حتى قست قلوبهم، فصاروا كأنها قلوب ذئاب مفترسة، نسأل الله العافية. وأصل الخوارج هكذا كلام النار. يذكرون الدواعش وصل فيهم تتابع هذه الذنب على قلوبهم لدرجة ماذا رحمه الله، امرأة أظن حبلة كانت، فذهبوا تسابقون لما قتلوها برصاصة، تسابقون عليها ما رحموها، ماتت في حامل مسكينة برصاصهم أو كذا، واحد منهم من حماسه اشتث رأسها، اي والله اشتث رأسها ومسكها من شعرها برأس مقلوع على جسمه، وصار فرح يشوح به. انطلق فقهاء داعش وما أدراك ما فقهاء داعش، قالوا له كيف سولت نفسك تمسك الشعر وقد يكون عورة، الله الله استغفر الله، شوف كيف القلوب، ما حن عليها ويحامل تموت ولدها بعد ما طلع وشافتها، ما حن عليها. أقول يبقى القلب دي والله يعني بالبدع ولا شكل كبائر، لكن البدع أشد في القسوة، ما قد سمعتم من أمثلة هذه. طيب إذا نختم درسنا هذا، نلتقيكم إن شاء الله اليوم، ابذلوا جهدكم في الرحلة لسماع العلم بمسجد الملك فهد بعد صلاة المغرب الطائف، بقية كتاب التوحيد، ثم غدا بعد صلاة الفجر إن شاء الله موعدكم أيضا مع وصف الجنة، كتاب وصف الجنة الحافظ من كثير، وهذا لا شك من أعظم مرققات القلوب ومشهر الآخر العمل بها، القراءة في وصف الجنة والقراءة في صفة جهنم للبعد عن الذنوب. نسأل الله يجعلنا ممن رق قلبه وحسن عمله وخاتمته، والحمد لله رب العالمين.